الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين. في سياق الحديث عن مسائل وأحكام المضاربة يأتي الحديث عن نفقات المضارب وهو العامل، على من تكون هذه النفقات. قبل أن نخوض في غمار هذا الحديث الشائك عند البعض، لابد أن نمهد له ببعض التمهيدات. أولا، إنما يحسب الربح في كل عمل تجاري بعد أن نستثني كل المصاريف التي أنفقناها في سبيل الربح، في سبيل التجارة، والربح لا يحسب من دون ذلك، أليس كذلك؟ وبناء على ذلك، فكل عمل تجاري استثماري بالوجه المطلق يهدف إلى الاستثمار والاسترباح في المضاربة فنفقته على المال، لأنه في التالي نحن نريد الربح الخالص، الخالص بعد النفقات التي أنفقت في سبيل العمل التجاري مو في سبيل غيره. بناء على ذلك، من سافر من أجل التجارة رأى أن الواجب أن يتحمل أعباء السفر ويشيل نفسه، يروح هنا وهناك ومن ثم يضرب في الأرض ويتاجر. وأساسا كلمة المضاربة والمضارب جاءت من الضرب في الأرض، فنفقات سفره إنما هي على المال التجارة، باعتبار من دون الاستثمار والاسترباح لم يكن ليسافر، سافر من أجل الاسترباح والاستثمار. وكذلك لو لم يسافر ولكنه انتقل من بيت إلى بيت، يعني هو بيته كان في المناطق المتواضعة في المدينة، فاستأجر بيتا في المناطق الراقية حتى يصير عنده ما يوجه، والناس التجار يجون يزوروه ومن ثم يتعامل، ويشتري سيارة فارهة من أجل هذا، أو راح أساسا قعد في الفندق، فندق فاخر من أجل أن يأتيه التجار ويتعامل معهم. مثل هذه الأعمال بشرط أن تكون كلها تصب في مصلحة التجارة، أيضا نفقتها على المال باعتبار هذا المال. وما دام المالك فوضه الأمر وقال أنت روح واعمل وبالتالي جيب لنا الربح، ما دام الأمر كذلك فالأمور كلها ترجع إليه وإلى طريقة التفكير، إلا إذا المالك اشترط عليه شروط خاصة، وذلك بحث آخر. من هنا قال البعض بأنه نفقة المضارب في الحضر إنما هي عليه باعتباره قاعد في بيته، ولكن في السفر النفقة نفقة السفر على مال التجارة. وواضح حينما نقول في السفر معناته السفرة الاستثمارية، وليس كل سفر، يعني حتى سفرة سياحية أو زيارة أو ما أشبه، لا. وواضح أيضا النفقات الزائدة على نفقات الحضر، لأنه مثلا هذا الشخص عنده مشكلة، أنه عنده والعياذ بالله مرض خطير ويحتاج إلى أن يروح إلى غسيل كلية أو المعالجة الإشعاعية أو الكيماوية ويكلفه زين، هذا سواء في سفره أو في حضره يكلفه، هذا مو على الاستثمار، لأنه استثمار إنما كان من أجل شيء تجاري وفي غير ذلك فلا عليه شيء. هذه النقطة الثانية. نقطة ثالثة، في رواية وردت في هذا المجال سنقرأها. هذه الرواية بعض الفقهاء كالعلامة الطبطاوي قبلها كما هي من دون أي تغيير، وبعض الفقهاء ما قبلها مثل المبسوط شيخ في المبسوط. فبينما صار في نوع الاختلاف، بالرغم من أن المشهور بالفقهاء هو هذا، هو أن نفقات السفر على المضارب، ولكن ضمن هذا المشهور هناك فرق معين سنذكره. احنا نريد نفهم هذه الرواية، الرواية جاءت من أي باب؟ هل هذا أمر ولائي، يعني الأئمة عليهم الصلاة والسلام من باب إشرافهم على الوضع ومن باب حرصهم على أن تكون المضاربة ماشية في الأمة فأصدروا هذه الرواية؟ شلون؟ كما يقول البعض وهو صادق، يقول كل واحد قاعد ببيته ويعيش، أما واحد يحمل نفسه يروح بالسفر مع مخاطر السفر وأموال الناس، والناس ضمنوه هذه الأموال، يعني هو ضامن بشكل أو بآخر بالتالي ولو بنسبة معينة إذا اشترط الضمان، على أحد يشيل أموال الناس يروح منها هناك، ليش يدوخ نفسه؟ إذا كانت النفقات عليه نفقات هم سفر وهم خطر وهم مشاكل وهم النفقة عليها، فالناس يحجمون عن المضاربة، ولأن الناس يحجمون عن المضاربة فقلنا بأنه نفقات السفر على منه؟ نفقات السفر على المال، حتى الناس يمشون للمضاربة. الذين قالوا من غير مذهب أهل البيت، من المذاهب الأخرى، الذين قالوا بأن النفقات في السفر على المضارب استدلوا بهذا الدليل بأن هذا تسهيل عملية الاستثمار، ولأن المضاربة شيء خير يجب أن يقع في الأمة، ولذلك قالوا هكذا. وممكن أن نؤيد هذا الكلام بأن الرواية التي نقلت إلينا بسندين، الرواية نقلت عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام، ورواية عن أبي عبد الله عليه السلام حسب ما أتذكر، سنقرأ الرواية، رواية عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية الثانية إنما هي عن السكوني، إيه نعم، رواية عن أبي الحسن، رواية عن أبي عبد الله سلام الله عليه، عن السكوني أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عليا هو الذي قال نفقات المضارب في السفر على المال، يعني هذه الرواية نسبت إلى الإمام المؤمنين. هنا نحتمل الاحتمال التالي، أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه للمصلحة العامة ومن أجل أن تستمر عملية المضاربة في الأمة والناس يضاربون وبالتالي يقومون بدور الاستثمار وكذا، فرض هذا، وحينما فرض هذا الأمة مشت على ذلك، لأنه سيرة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو آخر الخلفاء الراشدين عندهم وأول الخلفاء عندنا، على أي حال فهو لأنه كان آخر سيرته مشت في الأمة، الأمة مشت على كثير من كلمات الإمام المؤمنين، ولم يستطع من جاء بعده أن يحذف هذه السيرة في عرف الفقهاء والعلماء والمتدينين، نعم سياسيين فحور سياسته، فهذه السيرة أصبحت عرفا، ومن ثم حينما أصبحت عرفا، أولا أغلب المذاهب أخذوا بهذه السيرة، وثانيا الأئمة عليهم الصلاة والسلام أيضا أكدوا عليها. فمن جهة هذه بها فائدة للأمة، ومن جهة ثانية كلام الإمام أمير المؤمنين وسيرة الناس وبالتالي عرف الناس، من هذه الجهات أصبحت هذه السيرة هي السيرة التي ماشية. وحينما يصير عرف، وما دام يصير عرف، عرف يتبع إلا عند الشرط، شرط المعاكس. العرف هو مرجع في مثل هذه الأمور، إلا إذا صارت هناك يعني شروط مختلفة عن العرف بعضنا آخر. فهذه خلاصة ما نفهمه من هذه الرواية. فبالتالي الرواية أولا جاءت في سياق عقلائي أن العدالة تقتضي أن الذي يسافر من أجل الاستثمار زين، وأن كل عمل يقوم به من أجل الاستثمار فهذا يكون على المال، باعتبار الربح لا يصدق الربح إلا بعد أن نستثني كل المصاريف، أليس كذلك؟ وهذا مو ربح اللي في واحد مثلا صارف ألف وربحان 500، شنو رابح؟ تصرفت تصرف تخسران 500، الربح لا يحسب هكذا. هم شيء عقلائي، هم عرف صاير باعتبار أن الإمام سلام الله عليه هو اللي أمر، وبالتالي نحتمل، طبعا هذا ما عندنا دليل، ولكن نحتمل أن العرف بدليل أن المذاهب أكثر المذاهب ذهبوا إلى هذا الشيء. بس من فقهاء أن الشيخ في المبسوط خالف هذا الرأي، خالف هذا الرأي، وسنقرأ حديثه. المخالفة أنا قرأت وحاولت أن أطبق بين كلام الشيخ في المبسوط بين رأي بعض المذاهب مثل الحنابلة اللي ذهبوا، شفت الدليل نفس الدليل اللي الشيخ جابه، واحد. الشيء الثاني ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه اللي عادة هو الناقد الأساسي للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، واللي يعني يدقق في أمور الشيخ، ابن إدريس يقول الشيخ محجوج بما قاله في كتبه الأخرى مثل كتاب الخلاف وبإجماع العصابة، أولا إجماعك، وثانيا هو شخصيا ذهب إلى آخر ذلك. فكأنه يمكن الشيخ نقل هذا الرأي عن غيره، يعني عن مثلا الحنابلة أو عن بعض الشوافع، ولكن صار اشتباه في النسخ كذا بحيث أنه نسب إليه، لأنه الدليل نفس الدليل. أما الدليل شنو؟ دليل اللي الحنابلة الذين ذهبوا وبعض آخر الذين ذهبوا إلى أن النفقات السفر ليست على المال وإنما على الشخص نفسه، استدلوا بأدلة. الدليل الأول قالوا خو هذا الشخص ماذا يربح؟ وده يربح، هو خلي يأخذ الربح، هو إحنا هذا المضارب نعطيه ربح نسبة معينة من الربح، نصف ثلث شيء، فخلي يأخذ من الربح اللي يأخذه. هذا واحد. الشيء الثاني يمكن أصلا هذا ما في ربح، فإحنا خسر المال التجارة علاوة على أنه ما ربحنا نخسره، وهذا ما إلى معنى. وأدلة من هذا القبيل، سأقرأ بعض كلماته. يبدو هاي الأدلة كأنها أولا اجتهاد مقابل النص بالنسبة لنا اللي عندنا نص ورواية اللي سنذكرها عن أبي الحسن عليه السلام، والرواية الثانية بنفس بسند آخر ولكن بنفس المضمون. ثانيا نفترض هذا الرجال أخذ من نفسه، يعني أخذ أمواله والمال ما ربح، فيكون هو الخاسر الأكبر، بينما بالتالي إحنا في التجارة يجب أن تكون الخسارة بين الطرفين، مو واحد يخسر الثاني يربح، هذا صار مثل الربا تقريبا. أما الرواية فهي الرواية التالية اللي السيد طباطبائي يقول: صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام في المضارب، هنا أنا أكو كلمة كأنه ناقصة، لأنه علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهم السلام، في العروة إذا أتكم عروة يقول عليهم السلام، بينما هو ذاك الاثنين عليهم لازم يصير. فيبدو الرواية هكذا: علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام عن أبي عبد الله عليهم السلام. الرواية عن الإمام الصادق في المضارب: ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه، نصيبه يعني من ربحه. وأما في الحضر فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئا. هذه كلمة مو رواية بعد، هاي كلام صاحب العروة. خب، هاي الرواية احنا نؤمن بهذه الرواية، الرواية صحيحة، معمول بها، المشهور ذهب إليها، وموافقة للعقل باعتبار السفر إنما كان من أجل الاستثمار، فبالتالي كيف أنه عمل من أجل الاستثمار وما يكون إلا إذا شرط معاكس، هذا بحث آخر. وشرط الآخر هم لازم إحنا نتوجه ليس الربا. أما الشيخ فيقول: لا وجه لكونه على العامل مع هذا خصوصا. اي نعم، الشيخ يقول: واستدل له او بان العامل دخل على ان له سهما معلوما من الربح فلا يستحق سواه، وقد لا يربح من المال اكثر من النفقة. هذان الكلامان هما بالضبط دليل الحنابلة وبعض الشوافع اللي يؤمنون بأن نفقة السفر إنما هي على المضارب وليس على المالك أو على المال، ولم يذكروا ذلك. راجعت نعم هو دليل، يعني هذا دليل مالهم يذكرونه. وطبعا هاي الأدلة هي أدلة تقريبا يعني بالنسبة لنا هذا خد دليل في مقابل النص. والرواية الأخرى اللي ذكرها أنا هذا ما ذكره موجود، هي الرواية عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال، نفس المضمون، المضمون نفس المضمون ولكن نسب إلى الإمام علي سلام الله عليه. عادة رواية السكوني منسوبة إلى الإمام علي سلام الله عليه، ولا بس، لهم كلهم نور واحد. طيب، في هذا الإطار شو الفرق؟ هناك فرق دقيق بين أن إحنا نأخذ الرواية بدون أي تفسير عقلائي للرواية، وبين أنه لا نفسرها. إذا فسرناها حسب هذا التفسير اللي أنا قلت إما هذه رواية ولائية، لأن أمرونا بذلك، وما دام ولائي لازم نفتهم أن هذا الولائي يشملنا لو ما يشملنا. هذا بحث، هذا بحث عميق وبحاجة في الأصول. هذا البحث حسب معلوماتي مقتضب جدا، ولا بد أن يبحث هذا بإسهاب وإسهاب شديد، أنه هالروايات التي وردت من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هل كانت خاصة بزمانهم أو كانت عامة؟ لا ريب أن بعض الروايات خاصة وأكثر الروايات عامة، ولكن ما هو الفرق بينهما؟ هذا في عنوان في الأصول، العنوان شنو؟ يقولون تعميم الخطاب لغير المشافهين. تحت هذا العنوان بحث أن الخطاب هل هو المشافه يعني المخاطب المباشر أو يشمل كل الناس. هذا البحث موجود في الأصول ولكن ما مبحوث جديا إلا في باب القضاء. في باب القضاء لأنه هناك قضاء أمير المؤمنين سلام الله عليه، كثير من قضاء أمير المؤمنين في نوع من الاستفهام حوله. لذلك المحقق صاحب الشرائع لما يصير إلى هذه الأنواع من القضاء يقول قضية في واقعة، قضية في واقعة، قضية في واقعة، يعني هذا قضاء للإمام ولكن في واقعة معينة، يعني هذا أمر ولائي، الإمام ارتأى هنا أن يقول لقنبر احفر حائط الجدار. إذا كل واحد يحفر جدار ويخلي رؤوس الناس هناك، لا، هذا قضية طبيعي. إذا نرجع إلى الروايات الشكل، قضية في واقعة معناها أن هاي القضية ما مرتبطة بوضعنا، فالحكم الولائي لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام قد يكون حكم لأولئك الناس مثل أئمة عليهم الصلاة والسلام. هم استدلوا بأنه كراهية أو حرمة أو كراهية لحم الحمار إنما كان بسبب أنهم لما عادوا من خيبار ما كان عندهم مركوب للحمار، جاء وقاموا يذبحون الحمار، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أنهم إذا ذبحوا الحمير كلها راحت، فكيف يعني يوصلون المدينة؟ فإجى وقلب القدور، قال هذا لا تأكل. فهذا الإمام يقول هذا مو من أجل أنه أت كل مكان، هذا هنا النبي استخدم صلاحيته وقيادته ودوره القيادي، وبالتالي قال لا تأكلون، لكن لما رجعوا المدينة ما يخالف، بعث آخر. فاستدلال الأئمة، بيان الأئمة أن بعض الروايات إنما جاءت في ظرف خاصة أو في قضية في واقعة تفتح لنا أفق بأن نفكر أكثر فأكثر وندقق في هذه المسألة. طيب الفرق وين؟ الفرق أنه نفق في السفر كلام اللي اختلاف، اللي اختلاف أكو في هالنقطة، أن نفقات السفر على المال هي النفقات التي تخص السفر، أو حتى النفقات التي زين كانت على هذا الإنسان ولو في الحضر، كما ضربنا مثل أن هذا الإنسان رجل حياته مكلفة باعتبار عنده حبوب يأخذها، حبوب كلش غالية، أو عنده غسيل كلية أو تداوي بالأشعة، أو بشكل أو بآخر رجل حياته غالية، هذا يروح بالسفر ويكلف كل مصاريفه على المال العام. بعضهم قالوا لا، الفرق بين السفر والحضر هو اللي يعني ما يرتبط بالسفر حصرا وليس كل ما يصرفه هناك. بعضهم هذول الموظفين على أي حال، بعض الموظفين مو كلهم، لما يسافرون باعتبار سفرتهم على ايش اسمه فيصرفون في الطعام والاكل والفندق وكذا، يعني من ماء العام، هذا ما يصير. احدهم قيل من جماعتنا في العراق كتبوا 10 ملايين دولار صرف في سفرة واحدة، فهذا شنو هذا؟ يعني هذا طبعا يحتاج الى دقة. من هنا قال العلامة الطباطبائي في العروة رضوان الله تعالى عليه في المسألة 15: المراد بالنفقة ما يحتاج إليه المأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره وأجرة المسكن ونحو ذلك، وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته فعلى نفسه، إلا إذا كانت التجارة وقوفة عليها. فواضح هذا بعض الأحيان أمور الشكل. وبعدين في المسألة التالية يقول: اللازم الاقتصار على القدر اللائق، فلو أسرف حسب عليه، نعم لو قتر على نفسه أو صار ضيفا عند شخص لا يحسب لا. وهذا واضح أنه لو ما أكل زايد وما أكل ما أكل لأنه ما أنفق. لكن بعض الأحيان سبق وأن قلنا واحد ما يتبرع، إنما يقول أنا أضيق على نفسي حتى الربح يصير زايد، وعلى أي حال لازم يحسب له حساب معين. هذا أمر مو دقيق، لذلك ما نقدر نحكي به زايد باعتبار أنه ما ندري هذا نيتي شنو وضع شنو، لكن ظاهرا الذي يقتر على نفسه وما يأكل وما يشرب ما يحسب له، لأنه بالتالي ما أنفق، ما عنده دليل على أن يحسب له ويعطى من بيت المال أو من مال المضاربة المزيد لأنه ما أكل زايد اليوم، شوية ما بدليل يعني. ومن ثم مسألة أخرى أيضا قريبة من هذه المسألة، المراد من السفر العرفي لا الشرعي، سفر يعني سفر عرفي مو شرعي، مثلا إذا هو ما راح سفر طويلة وفرسخ يعني قبل ما يصير مسافة قصر هناك كان سفرته هم في سبيل العمل، فنفسه يحسب هذا السفر. كما أنه إذا قام في بلد 10 أيام أو زيادة كان اتفقته من رأس المال، لأنه في السفر عرفا راح 30 يوم بقى في المكان، خلي 30 يوم بقى، لا يزال في سفر لا يزال في عمل. نحن إذا أخذنا معيار، ذاك المعيار قلت أنه كل عمل يرتبط بالتجارة مرتبط بالتجارة وكل زيادة في المال هذا يحسب للمضارب على رأس المال باعتبار هذا للتجارة، حتى في داخل المدينة لو غير مكانه أو قام بأي عمل استضاف ناس ضيوف، هو مو مال الضيافة ولكن من أجل التجارة استضاف الناس، وحتى يستطيع أن يسهل عملية التجارة وعملية الاستثمار، حتى في هذا إحنا نحسب له يعني النفقة على مال التجارة باعتبار نحن فوضناه أمر التجارة وهو أشركناه أيضا في الربح، فما نحتاج أن ندقق في الأمور أكثر من هذا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. Oh.